بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 67 من مجالس شرح منار السبيل، معنا باب المساقاة. باب المساقاة، مساقاة مفاعلة من السقي. السقي هذا كان أمرا مهما جدا في الحجاز، وحاجة شجرهم إلى السقي أكثر، لأنهم لا يستقون من الآبار أكثر مشقة، لأنهم يستقون من الآبار عفوا. قال المؤلف: وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. هذه المساقات، دفع شجر، وسيأتي أن هذا الشجر له ثمر يؤكل، هذا شرط، شجر له ثمر يؤكل. ونقول: ولو غير مغروس، يعني ممكن تعطي الشجر قبل أن يغرس، الشتلات هذه. وبعضهم يقول المساقاة والمغارسة، هذه المغارسة تعطيه أشجارا ليغرسها ثم ليعمل عليها. فدفع شجر له ثمر يؤكل مغروسا كان أو غير مغروس لمن يقوم بمصالحه، السقي والتنظيف وحوله والتقليم وغير ذلك، بجزء من ثمره، جزء معلوم، وتقول لك ربع التمر مثلا، نصف التمر الذي سيخرج، بشرط كون الشجر معلوما. هذا العقد له أركان خمسة: العاقد، الصيغة، الشجر، العمل، والجزء المشروط للعامل. لا بد من العاقد، العاقدان المقصود، والصيغة والشجر، ثم العمل والجزء المشروط للعامل. قال: بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل برؤية أو وصف، يعني إما أن يأتي ويشاهد البستان، أو أصف وأقول له عندي بستان فيه 100 نخلة مثلا، فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف، ما قال هذا البستان ولا وصف، لا تصح. قال: عندي بستان مثلا في المكان الفلاني، ولا وصف ولا عين، أو على أحد هذين الحائطين، لم يصح، عنده بستانان وقال المساقاة على أحد هذين الحائطين دون تعيين، لم يصح، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان. هذه قد تكون كبيرة وهذه صغيرة، عدد الأشجار، عمرها، إلى آخره. فلم تجز على غير معلوم كالبيع، لا تجوز المساقاة على شيء غير معلوم، كما لا يجوز البيع إذا كانت السلعة غير معلومة. معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، اختلف العمل. إذن الشرط الأول في المساقات كون الشجر معلوما. الشرط الثاني قال: وأن يكون له ثمر يؤكل، ثمر يؤكل من نخل وغيره، شجرة نخل، شجرة برتقال، أشجار الجوافة، لكن لا تصح على ما لا ثمر له. يقولون كالحور والصفصاف والسدر، مثل ابن عوض بالسدر، لم يعتبر النبق هذا ثمرا، السدر. أو يكون له ثمر لكن لا يؤكل، كالقطن، ثمر هذا لكن لا يؤكل. قال: لحديث ابن عمر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. فالثمر إذا عاملها مع الأشجار بشطر يعني بنصف ما يخرج من الثمار، والزرع سيأتي الكلام عليه في المزارعة. إذا اشترطنا في الأشجار أن تكون مثمرة. قال وهذا عام في كل ثمر، في كل ثمر، يعني ليس خاصا بالنخل، كل أشجار مثمرة لك أن تساقي عليها. الشرط الثالث قال وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. مشاع يعني لا تحدد وتقول لك الجزء في هذه الحديقة هذا الجزء مثلا، وتعين لك مجموعة أشجار ثمارها لك، هذا لا يجوز، ربما تلفت وربما بقيت هي وتلف الباقي، إنما جزء مشاع من كل البستان ولكنه معلوم، إنك تقول ربع نصف ثلث، جزء مشاع معلوم من الثمر الذي سيخرج من جميع البستان وليس من جزء منه، ومن الثمر ليس من الأصل. هنا في المزارعة لا يجوز أن يجعل له جزءا من الأصل، يعني ما يصح أن يقول له اشتغل على هذه 100 نخلة وسأعطيك ربع النخل، لا يصح، كما هناك في تربية الدواب، هنا لا يصح، إنما يصح على الثمر، لك ربع الثمر وليس ربع الأصول، انتبهوا للفرق. كذلك لا يصح لو قال الثمرة كلها لي أو أعطاه جزءا مبهما، يعني سأعطيك اللي فيه النصيب، ما يصح، لابد أن يكون جزءا معلوما. قال كالمضاربة، أنت في المضاربة تعطيه المال وله ربع الربح، هنا الشجرة كالمال في المضاربة. قال فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آصعا معلومة، ما قال أعطيك الربع من الثمار، قال أعطيك 60 صاع، لا يصح، آصعا معلومة، لكن لك نصف المحصول نعم، أما لك 10 آصع 50 صاع لا يصح. أو ثمرة شجرة معينة ليك اللي يخرج من النخلة هذه أو من 10 نخلات هذه تحديدا، لا يصح، ربما حملت هذه وما حمل غيرها، وربما العكس فيحصل الغرر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارع التي يكون فيها لرب الأرض مكان معين، كان حديث رافع بن خديج، وكانوا يعني يقولون ما على الجداول والماذينات، فربما يعني يخصص يقول أنا أخذ مثلا الثمار أو الزرع الذي على قريب من الماء أو كذا، فربما أنتجت هذه ولم تنتج هذه، وربما هذا لا يصح، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المخابرة أو في المزارعة. أما جزء معلوم شائع من كل البستان فلا بأس. قال في الشرح تجوز المساقات في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته، هذا قول الخلفاء الراشدين. وقال أيضا وتصح على البعل كالسقي. البعل سبق معنا، البعل ما يشرب بعروقه، ما يشرب بعروقه من الأرض. إذا ما فائدة العامل؟ العامل فائدته هنا في التنظيف وفي الإصلاح وفي رعاية الشجرة، فاعتبروا هذا كالسقي، يعني كما لو كان سيأتي بالماء ويسقي، لكن هنا لن يأتي بالماء إنما سيقوم بالخدمات الأخرى. قالوا لماذا؟ لا نعلم فيه خلافا، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه. تريد رجل الآن في كثير من النخل لا يحتاج إلى ماء إنما هو يشرب بعروقه، إذا ما فائدة العامل؟ فائدة القيام على هذه النخلة في تلقيحها، في تقليمها، في إزالة الحشائش، وفي جني الثمار بعد ذلك، كل هذا يحتاج في متابعة هذا البسر في حتى لا يسقط، في أشياء كثيرة يحتاجونها. قال إن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه كدعائها إلى المعاملة في غيره، انتهى. كالحاجة إلى السقي بالماء، فكذلك نحتاج إلى القيام على هذه الأشجار وإن كانت تشرب بماذا؟ بعروقها.
يقال له البعلي أو العثري. وأما حديث ابن عمر كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة فسرها رافع، فسرها رافع بأنها المعاملة على أجزاء معينة من الأرض، ما حول الجداول، ما حول الأنهار، ما فهذا فيه غرر قد لا ينتج إلا هذه الأماكن. والمخابرة هي نفس المزارعة، تسمى مخابرة من الخبار، خبار هي الأرض اللينة، خبار هي الأرض اللينة. وقيل أصل المخابرة من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في يد أهلها على النصف من محصولها، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر. إذن النهي عن المخابرة محمول على ما فيه الصور معينة الممنوعة اللي فيها الغرر. قال في الشرح: قلنا لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر على النصف، والخلفاء على ذلك بعده ثم من بعدهم، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة. قال: فروى البخاري فيه: كنا نكري الأرض بالناحية منها، يعني نقول له نعطيك الأرض هذه بس مقابل ناحية معينة، هذا فيه غرر، لأن الناحية هذه قد لا تنتج شيئا، بالناحية منها. وفسر بغير هذا من أنواع الفساد وهو مضطرب جدا. في رواية البخاري: فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق، عن تأجير الأرض بالفضة شيء محدد، أما أن أؤجر الأرض أو أكر الأرض بجزء يخرج من ناحية معينة، ربما أخرجت ربما لم تخرج. قال أحمد: يروى عن رافع في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه، وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه ولم يقبلوا حديثه، وحملوه على أنه غلط في رواياته، انتهى باختصار. إذن هذه المساقات تصح بثلاثة شروط: أن يكون الشجر معلوما إما بالرؤية أو بالصفة للعامل وللمالك، وأن تكون الأشجار مثمرة لها ثمار تؤكل، والشرط الثالث أن يتفق أو أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر. هذه المساقة. ثم قال: والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. دفع الأرض والحب هذا شرط، يعني لابد أن تعطيه الأرض والحب، البذور من المالك، الحب هو البذر، يعطيه لمن؟ لعامل. العامل هذا لا يدفع شيئا كما سيأتي، ولا حتى ثمن الماء إن كان له ثمن، إنما العامل فائدة العمل، يأخذ الأرض والبذور البذرة ويعمل ويقوم بمصالحها مقابل جزء مشاع معلوم من ماذا؟ من المحصول. فأركانها 6: العاقد والصيغة والأرض ونزيد والبذر والعمل والجزء المشروط للعامل. الأرض والبذر هذا من أركانها، العاقد والصيغة والأرض والبذر والعمل والجزء المشروط للعامل. قال في الشرح: وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم. قال: بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره، ولو لم يؤكل أعطيه بذورا بذرا معلوم القدر معلوم الجنس ليزرعه سواء كان مأكولا أو غير مأكول، قال وعلمه برؤية أو صفة لا يختلف معها كشجر في مساقات، كما اشترطنا العلم بالشجر يعني ربما اتفق معه والبذر غير موجود، فأقول له أنا عندي أرض مساحتها كذا في المنطقة الفلانية وسأزرعها كذا كذا من الحبوب. قال وإن قال ما زرعتها من شيء فلي نصفه صح لحديث خيبر، ما زرعتها من شيء فلي نصفه يصح. قال وكونه من رب الأرض، كون ماذا؟ كون البذر من رب الأرض، هذا شرط، شرط الثاني نص عليه واختاره عامة الأصحاب قياسا على المساقات والمضاربة. المساقاة بنعطيه الأشجار، مضاربة بنعطيه المال كله من رب المال. البذر هذا فيه خلاف قوي، ماذا لو اشترط على العامل أن الحبوب منه؟ قال وعنه لا يشترط، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه لما أحمد يعني في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح، اختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب الفائق. قال في الإنصاف عليه عمل الناس، وعليه عمل الناس يعني عمل الناس في زمن الإمام المرداوي رحمه الله، ما هو؟ أن العامل هو الذي يأتي بالبذر. قال لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم. قال ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعتملوها من أموالهم، رواه مسلم، معناها سيدفعون على الأقل الحب هذا البذر. قال وعن عمر، وهذا أصرح في الجواز رضي الله عنه، أنه كان يعامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، علقه البخاري، يأخذ النصف لو كان من عنده الحب، وأما لو كان من عندهم فربما يأخذ الثلث الربع. إذن الشرط الأول كون البذر معلوما وكونه من رب الأرض. الشرط الثالث قال وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه، أي من ماذا؟ أي من المتحصل من المحصول لما تقدم. قال في الشرح ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ما له من الثمرة بغير خلاف، هنا لا يجوز أن تجمع بين النسبة وبين الراتب بغير خلاف، لا يجوز أن تجمع له بين النسبة الجزء المشاع وبين راتب معلوم راتب مقدر. تريد أن تتفق معه على أخذ الدراهم وحدها لا بأس، أو تتفق معه على الجزء والنسبة من المحصول لا بأس، أما الجمع بينهما فلا يصح. وقال أي في الشرح وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة لك ما سيخرج في الجهة الشرقية، هذا لا يصح، أو ما على الجداول منفردا لك ما يخرج على الجداول أو لي، أو مع نصيبه منفردا أو مع نصيبه، ممكن يقول له أنا لي نصف ولي ما يخرج على الجداول، لا يصح، فهو فاسد إجماعا لصحة الخبر بالنهي عنه. انتهى، يشير إلى حديث رافع رضي الله عنه. قال ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر، يعني رب الأرض سيضيف، يأتي الأرض والبذر عرفناها ويضيف البقر، البقر هذا لأجل الحرث والسقي، ويكون العمل من الآخر قياسا على المضاربة، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة. عقد على العمل في مال ببعض النماء، يعني اشتغل في هذا الزرع ولك ربع المحصول فأشبه المضاربة، وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينمى بالعمل. لاحظوا أفادنا مسألة، إنه ممكن تأتي لشخص يعمل لك في زرع قائم موجود. نحن في المزارعة فسرناها نعطيه الأرض والحب، لكن ماذا لو كان الزرع قائما وجئت بإنسان وقلت أنا بذرت والآن ظهر الزرع، أنت ابدأ في رعايته ولك ربع المحصول؟ يصح، بل يقول هذا صح من باب أولى. يقول لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر فعلى الموجود مع قلته أولى، يعني ربما هناك وضع البذرة هذا وما خرج شيء، أما هنا خرج. إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر احتمال أن لا يخرج، أو يخرج ضعيفا، أو يخرج في ناحية دون ناحية، فجوازه على الموجود مع قلته أي مع قلة الغرر أولى. قال في الشرح: وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة. هذا من باب المناسبة ذكر مسألة إجارة الأرض، لأن أنواع كثيرة، إجارتها بالنقود، إجارتها ببعض ما يخرج منها، إجارتها بطعام أو محصول آخر من نفس الجنس كما سيذكر، فمن المناسبة أن يذكر هذه الأحكام. قال: تجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض غير المطعوم، المطعوم في خلاف في قول عامة أهل العلم لقول رافع: أما بالذهب والفضة فلا بأس. رواه مسلم. الذهب والفضة، يعني عندك أرض تؤجرها لغيرك مقابل النقود أو الذهب والفضة، هذا عند جائز في قول عامة أهل العلم. قال: ولمسلم: فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به، انتهى. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. رواه البخاري تعليقا. الأرض البيضاء يعني التي ليست مزروعة، هذا من العمل الطيب أن تستأجر أرض بيضاء غير مزروعة وتزرعها، تستأجرها سنويا. قال: وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام: أحدها إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها فأجازه الأكثر ومنع منه مالك. يعني الآن أنت تقول له: هذه الأرض أنا أجيرها لك في مقابل أن تعطيني 50 صاعا من البر، طعام غير الخارج منها وأيضا وليس من جنس ما فيها، يعني مثلا هو سيزرعها شعيرا مثلا وأنت تقول له الأجرة 50 صاعا من البر، فأجازه الأكثر ومنع منه مالك. وعن أحمد: ربما تهيبته لما في حديث رافع: لا يكريها بطعام مسمى. رواه أبو داود. المذهب على الجواز. والثاني من القسم الثاني من الإجارة بالطعام: بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها، فيه روايتان ليس منها لكن من نفس الجنس، إن هذا الرجل استأجرها ليزرعها برا وكانت الأجرة 50 صاعا من البر لكن ليس منها، فيه روايتان والمذهب الصحة كما في المنتهى وغيره، المذهب الصحة. الثالث: إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها. هذه لاحظوا، هذه يعني هذه ليست المزارعة. المزارعة أن يعمل لك في أرضك مقابل جزء، أما هذا التأجير، أنت عندك أرض وتؤجرها لغيرك مقابل تقول له أنا آخذ الثلث مما يخرج منها، فالمنصوص جوازه. قاله في الشرح: إذا مسألة إجارة الأرض بالذهب والفضة وإجارتها بالطعام مسألة متعلقة بالإجارة وليس بعقد المزارعة. قال: والمساقات والمزارعة عقد جائز. جائز أي معنى أي ليس لازما، أي ليس لازما، فيجوز لأي طرف منهما أن يفسخه، كالشركة عقد جائز وليس لازما، لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. لاحظوا ما شئنا، رواه مسلم. فلو كانت لازمة لقدر مدتها. وقال بعض أصحابنا عقد لازم، عقد لازم. قال في الشرح وهو قول أكثر الفقهاء انتهى، لأنه عقد معاوضة فكان لازما، اختاره الشيخ تقي الدين لحديث المؤمنون على شروطهم، فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة. ما دمنا قلنا إنها عقد لازم فلا بد أن تحدد مدة، تقول مثلا اعمل على هذه الأشجار مدة سنة، أو المزارعة هذه على مدة 6 أشهر، أو إلى نهاية المحصول، وهكذا. والفتوى في زمننا وقبل زمننا على لزومها، لا بد من لزومها مجرى على ذلك العمل. ومذهب الشافعي، ولأنها أشبه بالإجارة. قال فإن فقد شرط، فقد شرط من المساقاة أو من المزارعة. المساقاة وقلنا الشجر معلوم، وشجر مثمر، والربح نسبة معلومة. وفي المزارعة قلنا البذر من المعلوم، والبذر من ربي الأرض، وأيضا تقدير الجزء الخاص بالعامل. إن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة. اللبدي في الحاشية يقول الأولى أن يقول فاسدتان، لأنه خبر عن شيئين، إلا أن يقال فيه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وإن كان الأكثر عكسه كقوله أكلها دائم وظلها. ولكن ابن عوض يقول وظلها أي دائم، يعني حذف الخبر من الثاني، فهنا كأنه يقول المساقاة والمزارعة فاسدة فحذف من أول، فالمساقاة فاسدة والمزارعة فاسدة، الأكثر يحذف الخبر من الثاني. وكلها وظلها، وكلها دائم وظلها أي دائم، حذفنا الخبر الثاني. ابن عوض يقول لا، بل الفاء فيه على التوزيع، فالمساقاة والمزارعة فاسدة، الفاء على التوزيع، فاندفع ما يقال لم تحصل المطابقة بين المبتدأ والخبر في التثنية، بل التقدير فالمساقات فاسدة والمزارعة فاسدة، الفاء على التوزيع. قال إذا فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه، ثمر في المساقات والزرع في المزارعة، يكون لمن؟ لربه، لأنه نماء ملكه، وللعامل أجرة مثله. يعني عند فساد المزارعة مثلا نقول الزرع كله لرب الأرض والعامل له أجرة المثل. لماذا فسدت المزارعة؟ لاختلال شرط. فلنفرض مثلا أنه زارعه على أن يكون له الجزء الفلاني من الزرع، هذا فاسد يفسد العقد. فهنا الزرع كله يكون لرب الأرض وللعامل أجرة مثله، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. قال ولا شيء له، هذه مسألة أخرى، ولا شيء له، يعني لا أجرة له ولا أي شيء، إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. لا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. الآن في المساقاة بدأ يسقي، قبل أن تخرج الثمرة فسخ أو هرب، لا شيء له. لماذا؟ لإسقاط حقه برضاه، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، اشتغل وقبل ظهور الربح فسخ المضاربة، لا شيء له. قال وإن فسخ بعد ظهورها، أي بعد ظهور الثمرة فسخ، فالثمرة بينهما على ما شرط، وعلى العامل تمام العمل، يلزم بماذا؟ بالإكمال. كما يلزم المضارب ببيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح. يقال له بيع الباقي هذا لابد أن يكون ناضا كما سبق يتحول إلى نقود. طيب ما فائدة الفسخ حينئذ لما يقال له أنت الثمرة بينهما على ما اتفق وتكمل العمل؟ ما فائدة الفسخ؟ ابن عوض في الحاشية يقول نقلا عن ابن نصر الله: إن قيل ما فائدة الفسخ؟ قيل فائدته لو حدثت ثمرة بعده أي بعد الفسخ كان للعامل أجرة عمله فيها لا حصته منها، كما لو انفسخت قبل ظهور الثمرة. يعني فائدة الفسخ هنا مثلا لو عندما فسخ كان عندنا جزء من النخيل لم يثمر، نحن الآن سنقول له مع أنه فسخ نقول له استمر في العمل، وفي هذه الحالة فإن الأشجار التي أثمرت بعد الفسخ لن يأخذ منها حصته، إنما سيأخذ أجرة عمله فيها. قال: وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمرة. والزرع، هذا كلام عام ليس خاصا بما لو فسخ، هذا قاعدة عامة أن العامل ما الذي يلزم العامل. هنا سيبين ما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم رب الأرض. العامل عليه أن يعمل كل ما فيه نمو أو صلاح للثمرة والزرع من السقي بالماء وإصلاح طرقه طرق الماء والحرث وآلته وبقره، لكن نحن أجزنا أن يكون البقر من رب الأرض أيضا، لكن أصل أن على العامل البقر وآلة الحرث وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة، وعليه أيضا قال والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه، موضع التشميس يصلحه ونحو ذلك، أيضا قالوا نحو ذلك كنقل الثمر ونقل الزرع والحصاد عليه والتجفيف الثمرة، تجفيف الثمر والزرع كل هذا على العامل. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان، يعني هذا البستان له حائط سور عليه هو حفظ الأصل، سد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء ونحوه، كثمن دولاب وثمن شرب ماء. الآن لو كان الزرع هذا يسقى بكلفة فإن ثمن الماء على رب الأرض، وأيضا على رب الأرض هذا شراء ما يلقح من طلع ونحوه، لأن هذا ليس من العمل، كل ما ليس من العمل فهو على رب المال. قال: والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، نص عليه الجذاذ أي قطع الثمار، جذاذ الثمار، لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة، أشبه نقله إلى المنزل. المؤلف يريد أن يقول إن مهمة العامل قد انتهت، الثمرة استوت والآن ستقطع، فليس مكلفا بجذاذها فتكون عليهما. البهوتي رحمه الله يقول في شرح المنتهى: وفيه نظر وعنه على العامل. فيه نظر كون هذا بينهما، ومال إلى الرواية الثانية أنها على العامل. المؤلف هنا ذكر الرواية الثانية قال: وعنه الحصاد واللقاط والجذاذ على العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقاط يعني التقاط الثمرة الساقطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعتملوها من أموالهم، وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة. أشبه التشميس قاله بالكافي. هذا الثمرة تحتاج إلى من يقطعها. قال ويتبعان العرف في الكلف السلطانية. كلف السلطانية هذه الضرائب والمكوس. يتبعان العرف يعني من الذي يدفع؟ قال فما عرف أخذه من رب المال فهو عليه ومن العامل فعليه. نشوف عرف الناس، ننظر إلى عرفهم. إن قالوا إن هذه الكلف إنما يدفعها رب الأرض لا يدفعها. لاحظوا حين نقول رب الأرض لا يشترط أن يكون مالكا للأرض، قد يكون مالكا للمنفعة. يعني مثلا رجل مستأجر الأرض ثم يأتي بشخص للبساقات أو للمزارعة، مالك لعينها أو مالك لمنفعتها. يتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع أي فيعمل به. يعني رب الأرض اشترط وقال للعامل أي كلف تأتي فإنما هي عليك. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر، وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة انتهى. على العقار يعني الآن الضريبة العقارية تجد المالك يحملها لمن؟ للمستأجرين بشرط وبدون شرط. الأصل أنه يحملها له بالشرط. إن وضع مطلقا فرجع إلى العادة، ينظر إلى عرف الناس هل هي على رب الأرض أو على، يعني الأصل في العقار أنها على رب الأرض، لكن لو ما عرف ونجاء الضريبة فينظر إلى عادة الناس وإلى عرفهم. فالحاصل في هذا الباب، باب المساقات والمزارعة، أن الإنسان يدفع الأشجار لمن يقوم عليها ويصلحها، أو يدفع الأرض لمن يزرعها بالشروط التي ذكرنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.